الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في شرح السنة للرهائي رحمة الله عليه عند قوله: وكلما سمعت من آثار شيئا مما لم يبلغه عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقول: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة، وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. وقال الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك. وقوله: خلق الله آدم على صورته. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. وأشبه هذه الأحاديث: فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. أخذنا بعض ما يتعلق بهذه الأحاديث، فأخذنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. وقلنا: من لم يفهم معنى الحديث فيرد علم ذلك إلى عالمه ويقول: الله أعلم، نؤمن بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام في من لم يفهم معنى الحديث، التبس عليه معنى الحديث، وليس المراد بهذا التفويض الذي عليه الأشاعرة، فإن أو من مذاهب الأشاعرة، فإن الأشاعرة يفوضون معاني الأسماء والصفات، فيأتون إلى اليد يقول: الله أعلم، وش المراد باليد؟ وهكذا السمع، الله أعلم، وهكذا الوجه، الله أعلم، وش المراد بذلك؟ هذا مذهب التفويض عند الأشاعرة. وإنما الكلام في ما نعم في المعنى الملتبس، في المعنى الملتبس. وإلا فيما يتعلق بالصفات فأمر الصفات ظاهر، ما في ذلك لبس، أمر الصفات ظاهر، فنؤمن بما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات، ولا نفوض معاني الأسماء والصفات، فإن معانيها معلومة ونؤمن بذلك، لكن قد يحصل اللبس في معنى الحديث، فيأتي الشخص إلى هذا الحديث: قلوب العباد من أسماء من أصابع الرحمن، فيلتبس عليه: وش المراد بقلوب العباد من أسماء أصابع الرحمن؟ هل المعنى أن أصابع الرحمن داخل صدور العباد، وأن العباد وأن القلوب ملتصقة بأصبعي الرحمن أو ملامسة لأصبعي الرحمن، أو المراد غير هذا المعنى؟ فإن كان لم يفهم الحديث، هل يخوض فيه وهو لا يفهمه، ولا يرد العلم إلى عالمه؟ إذا لم يفهم معنى الحديث يرد العلم إلى عالمه، هذا هو المقصود، أنه إذا ما فهم المراد بالحديث أشكل عليه، ما فهم المعنى، فهذا يرد العلم إلى عالمه، ولا يتكلم بجهل ويقول المراد كذا والمراد كذا. فليس هذا هو التفويض الذي ذمه أئمة السلف وجعلوا مذهب الأشاعرة، الذي ذموه فيما يتعلق بالأسماء والصفات. نعم، يقول: لا ندري وش الذي يريد الله عز وجل بكذا وكذا من الأسماء والصفات، فهذا هو التفويض المذموم، بل نؤمن بما أخبر الله به وما أخبر به رسوله من الأسماء والصفات، ونعتقد معاني تلك الأسماء والصفات، فنثبت الله عز وجل الوجه ونعلم معناه، ولو نفوض المعنى، معنى الوجه معروف، ومعنى اليد أيضا معروف، ومعنى القدم معروف، ومعنى السمع والبصر والكلام، هذه أشياء معروفة من حيث المعنى نؤمن بها، ولنفوض معاني الأسماء والصفات لأنها معلومة، لكن الكلام في معنى الحديث، ما هو في معاني الأسماء والصفات، لكن في معنى الحديث قد يحصل إشكال وعدم فهم لمراد النبي عليه الصلاة والسلام، وش المراد بمعنى هذا الحديث؟ نعم، ليس المعنى نفوض معنى الأصبعين، الأصابع صفة معروفة لله عز وجل، معناها معروف، نؤمن بما دل عليه الحديث من إثبات الأصابع لله عز وجل، وهذا معنى معروف، لكن إيش المراد بالحديث أن قلوب العباد من إصبعين من أصابع الرحمن؟ هل أن أصابع الرحمن داخل صدور العباد، أو أن هذا يستلزم الملاصقة أو المماسة أو يستلزم حلول الأصابع في الصدور، إن لم يفهم الإنسان معنى الحديث فلا يتكلم بغير علم، وإنما يفوض العلم إلى عالمه ويسأل وينظر ويباحث العلماء حتى يتوصل إلى المعنى، إلى المعنى الصحيح. ففرق ما بين مذهب التفويض وبين هذه المسألة التي ذكرها المؤلف وقال بعد ذلك وأشبه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض، ما يريد أن يقرر مذهب المفوضة وحاشاه رحمة الله عليه، ما أراد أن يقرر مذهب المفوضة فيما يتعلق في باب الأسماء والصفات، وإنما على هذا المعنى الذي ذكرناه أن الشيء إذا التبس على العبد وأشكل وما فهم المعنى فلا يتكلم بجهل في معاني الأحاديث النبوية، وإنما إن لم يفهم الشيء لم يخط في المعنى، لم يخط في المعنى الذي لم يفهمه، ويعتقد في قلبي أن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام حق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول الباطل، ويؤمن بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ويصدق به، والمعنى الذي أشكل عليه إن لم يفهم معناه فإنه يسأل العلماء ويبحث وينظر حتى يتوصل إلى المعنى الصحيح، فإن لم يتوصل إلى شيء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم لا يتكلم بالباطل ولا يتكلم بالجهل. فالمؤلف رحمة الله عليه لا يقرر مذهب المفوضة فيما يتعلق بالأسماء والصفات. قال وقد عرفنا في الدرس الماضي أن هذه المعاني غير مستلزمة للحديث، قلوا بالعيد من إسرائيل مصاب الرحمن لا يستلزم لا الحلول ولا المماسة ولا الملاصقة على ما سبق إيضاحه. توقفنا عند حديث النزول وقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وسبق أن تكلمنا على معنى النزول أن معنى النزول معروف فنؤمن به، نؤمن بهذه الصفة، نؤمن بهذه الصفة، وما يعتقد بعض الناس من اللوازم الباطلة ليست بلازم، فإن كلام الله عز وجل كلام رسوله حق، والحق لا يلزم منه إلا الحق، ما يلزم منه اللوازم الباطلة، تلك اللوازم الباطلة إنما من تصورات العبد الذي لا يتصور الذي أراد أن يقيس الخالق على المخلوق في مسألة النزول وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وهنالك سبع سماوات، وأن هذا يلزم أن يدخل داخل السماوات أو أن السماوات تنفرج وينزل سبحانه وتعالى، وينظر المسألة يقيس نزول الخالق على نزول المخلوق، فجاءت هذه التصورات، والواجب أن الإنسان يبتعد عن هذه التصورات ويؤمن بما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ما أخبر عنه فهو حق، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. والصحابة رضي الله عنهم سمعوا هذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام في مواطن متعددة وما أشكل عليهم، ما جاء أحد من الصحابة وقال كيف ينزل إلى السماء الدنيا وهناك سبع سماوات، وهذه الإشكالات ما خاض فيها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لأنهم قد علموا أن الله على كل شيء قدير، وأن أمر الخالق ما هو كأمر المخلوق، وأن الخالق لا يقاس على المخلوق في هذا الأمر ولا في غيره. فسلموا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما قال، ولم يخوضوا في هذه الأمور بعقولهم. وهكذا فيما يتعلق بقضية أن الليل مستمر في الأرض وثلث الليل مستمر في الأرض، وإذا كان الله عز وجل ينزل في ثلث الليل فإن لازم هذا أن يكون الله عز وجل في نزول مستمر، لأن ثلث الليل ما زال باقيا في الأرض. ما استفسر الصحابة عن هذا الأمر، سمعوا الحديث وسلموا به. وش الذي أهمهم في هذا الحديث رضي الله عنهم أجمعين؟ أن الله عز وجل يقرب من عباده، فنعم أهمهم العمل، وأنهم يستغلوا هذا الوقت وقت النزول بدعاء الله عز وجل وبالصلاة والصلاة والاستغفار والذكر، هذا الذي اتجهوا إليه. وقلوبهم اتجهت إلى مثل هذا الأمر، وأن الله عز وجل رحيم بعباده، كيف ينزل ويقرب من عباده في هذا الوقت وهم في بعد عن ربهم، فاتجهوا إلى العمل وحرصوا على العمل وعلى استغلال تلك الساعة التي ينزل فيها رب العالمين سبحانه وتعالى، وما خانت عقولهم في هذه الخيالات. نعم، ولالتفتوا إلى مثل هذه الأمور، وكانوا أرفع رضي الله عنهم من أن يلتفتوا مثل هذه الأمور إلى مثل هذه الإشكالات العقلية التي إنما نتجت من قياس الخالق بالمخلوق. نعم، نتجت من قياس الخالق بالمخلوق، والواجب هو عدم النظر في هذه الأمور، وأن نؤمن بما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله على كل شيء قدير، ونبتعد عن هذه الخيالات. وحديث النزول جاء على ألفاظ ثلاثة، في بعض ألفاظ الحديث أنه ينزل في ثلث الليل الآخر، وهذا الذي عليه أكثر الروايات وتواترت به الأخبار، وفي بعضها نعم ذكر الشطر أو الثلث الأخير في شطر الليل أو ثلث الليل الآخر، وفي بعضها ذكر ثلث الليل الأول، أن الله ينزل في ثلث الليل الأول. وكل هذه الألفاظ واردة في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في بعضها ذكر الشطر الأول، وفي بعضها يعني الثلث الأول، وفي بعضها شطر الليل أو ثلث الليل الآخر، وفي بعضها التصريح بثلث الليل الآخر. أصح الروايات الواردة في الباب ذكر الثلث الآخر من الليل، هذا أصح ما ورد، وقد تواترت بذلك الأخبار. وما سوى ذلك من الألفاظ فقد يكون من قبيل الوهم من بعض الرواة، لأنه خلاف الحديث المتواتر، فقد يكون من قبيل الوهم من الرواة لأنه خلاف الحديث المتواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن لم يكن من قبيل الوهم فللعلماء، نعم، فقد حاول العلماء الجمع بين هذه الألفاظ، فمن العلماء من قال إن الله عز وجل ينزل نزولا واحدا، فيكون لقوم في لبعض البلدان ثلث الليل الآخر، ولبعض البلدان شطر الليل، ولبعض البلدان ثلث الليل الأول، والنزول هو نزول واحد. نعم، النزول نزول واحد، لكن باعتبار الاختلاف المطالع وباعتبار اختلاف ساعات الليل في على الأرض، فيكون لقوم كذا ولقوم كذا ولقوم كذا. وهذا القول فيه ما فيه من الضعف، نعم، فإن ظاهر الأحاديث الترغيب في دعاء الله عز وجل في وقت معين، لكن على هذا المعنى يصير الشخص لا يدري متى نزول الله عز وجل بالنسبة لبلده والمكان الذي هو فيه، هل نزول الله عز وجل في الثلث الأول فيحرص على الثلث الأول، أو نزول الله في نصف الليل فيحرص على نصف الليل، أو نزول الله عز وجل في آخر الليل فيحرص على آخر الليل، فيكون الأمر من الأمر الملتبس الذي لا يعرف. ظاهر الأدلة هو الحث على ثلث الليل الآخر، وأن أفضل الصلاة في ذلك الوقت، والأدلة متكاثرة في الترغيب في الصلاة في آخر الليل، فظاهر الأدلة أن العبد يحرص على ذلك الوقت على آخر الليل. فهذا القول وإن قال بعض العلماء من باب الجمع، لكن فيه ما فيه من النظر والضعف. وهناك من أهل العلم من قال نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا يكون في ثلث الليل الآخر، وما قبل ذلك فإنما هو مبدأ النزول، مبدأ النزول يكون في ثلث الليل الأول، وبعد ذلك أعظم منه، نعم، في النزول ما كان في شطر الليل، ومنتهى النزول يكون في ثلث الليل الآخر، فيكون الأحاديث فيها الثلث الأول أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأول، أي يبتدئ النزول في الثلث الأول لا أنه منتهى النزول. وفي شطر الليل يكون النزول أبلغ، وإذا كان ثلث الليل الآخر فيكون منتهى النزول إلى السماء الدنيا. وهذا القول أحسن من القول الأول، وإن كان كما عرفنا الأحاديث المتواترة جاءت بذكر الثلث الآخر، بهذا تواترت الأحاديث، لكن على القول بصحة هذه الألفاظ فهذا القول أحسن من القول الأول، والله تعالى أعلم. تفضل. أي نعم، يعني هذا مما يضعف القول الأول، أنه ما هو قضية يعني ثلث ونصف وثلث أخير، ثلث أول ونصف الأخير، بس جميع ساعات الليل موجودة، جميع ساعات الليل والنهار، نعم جميع ساعات الليل والنهار موجودة على الأرض، فهذا مما يضعف القول الأول. لكن القول الثاني أنسب من هذا القول إلى هنا، والحمد لله. وهذا القول الذي ذكرناه، ذكره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في الصواعق المرسلة، إلى هنا والحمد لله.